طيبا، وخاصة إذا كان ليس بينك وبينه معرفة قد تنفعل. وإن ينبغي أن توطن نفسك على أن تقبل كلام الناس فيك سواء كانوا محقين أو مبطلين، لأن ما كان حقا فهذه لا شك أنها عليك أن تجتنب، وما كان باطلا عليك أن تعذر الناس، لأن الناس هذه طباعهم، ومع الأسف أنهم يأخذون أي قول وينشرونها سواء كان حقا أو باطلا. ولست وحدك الذي تتكلم الناس فيه، بل تكلموا في من هو أفضل منك من الأنبياء ومن دونهم من أهل الصلاح والولاية والفضل والعلم. قال: ونحن الآن في الغالب أبغض الناس إلينا من يعرفنا عيوبنا، وهذا دليل على ضعف الإيمان، فإن الأخلاق السيئة كالعقارب. هذا تمثيل لطيف الحقيقة. فإن الأخلاق السيئة كالعقارب، ولو أن منبها نبهنا على أن تحت ثوب أحدنا عقربا لتقلدنا له منا. لو أن إنسان قال شوف العقرب، فإنك تفزع وتشكره، بل لعلك أن تقبل رأسه، لأنه لو لم ينبهك لدغتك هذه العقرب. قال: كذلك الخلق السيء، ينبغي أن تفترض أن الخلق السيء كالعقرب، وأن من نبهك على عيب فيك كأنه نبهك على عقرب أوشكت أن تلدغك. وهذا حقيقة، لو أن الإنسان فعلا وقف هذا الموقف لعذر الناس ولا قبل من الناس أن يهدوا إليه عيوبه. ولو أن منبها نبهنا على أن تحت ثوب أحد عقربا لتقلدنا له منا، بمعنى يعني كأنه طوقنا نعمة نضعها كالقلادة نتباهى بها واشتغلنا بقتلها. لو قال لك هذه عقرب لما ذهبت تلومه، إنما ذهبت بإصلاح عيبك الذي يعني اشتغالك بقتل العقرب. والأخلاق الرديئة أعظم ضررا من العقرب على ما لا يخفى. نعم.
الطريقة الثالثة أن يستفيد معرفة عيوب نفسه من ألسنة أعدائه، فإن عين السخط تبدي المساوئ، وانتفاع الإنسان بعدو مشاجر يذكر عيوبه أكثر من انتفاعه بصديق مداهن يخفي عنه عيوبه. الطريقة الرابعة أن يخالط الناس، فكل ما يراه مذموما فيما بينهم يجتنبه.
الطريقة الثالثة أن يستفيد معرفة عيوب نفسه من أسئلة أعدائه، وهذا جميل حقيقة يعني، ويريحك كثيرا حينما مخالفوك وأعداؤك يتكلمون فيك. ينبغي فعلا أن تحمد الله عز وجل على أن أظهر عيوبك على أسئلة أعدائك لتجتنبها. ولا شك أن هذا أمر جميل، بدل من أن تأخذك العزة بالإثم وترفض وتدافع بالباطل عن عيوب فيك وهي موجودة فعلا، إنما تحاول تتعسف لها تأويلات وتتعسف لها تفسيرات، هذا لا شك أن يدل على مرض في القلب. فإذا ذكر فيك عيب عليك أن تفتش نفسك، وأن لا تأخذ مباشرة بالرد وبالدفع وبالأخذ العزة بالإثم، وإنما قل قد يكون صحيح أو أنه فعلا فهما خطأ أيضا، فتصحح نفسك أنت حتى لا يفهم الناس الفهم الخاطئ. قد يكون فعلا ليس فيك هذا، لكنه فهم من تصرفك مثلا أنك بخيل، بينما لست بخيل، إنما هو فهم فعلا من ذلك الموقف إما أنك نفرت في أحد، وإما أنك اعتذرت وهو كان يظن أن عندك شيئا تعطي أو نحو ذلك. فعليك فعلا أنك إذا سمعت عيبا ذكر فيك أن تسعى صادقا جادا في تفتيش نفسك، إن كان موجودا فتجتنبه، وإن كان غير موجود فعليك أن تصحح، تنظر لماذا تحدث الناس بهذا، لماذا قال الناس. لا شك أنه صدر منك ما يشير إلى أنك تتصف بهذه الصفة، فكان ينبغي أن هذا الذي صدر منك تحاول أن تصححه أو أن تغير طريقتك في ما يعرفه الناس عنك. فأن يستفيد معرفة عيوب نفسه من ألسنة أعدائه، فإن عين السخط تبدي المساوئ، كما أن عين الرضا طبعا عن كل عيب كليلة. وانتفاع الإنسان بعدو مشاجر يذكر عيوبه أكثر من انتفاعه بصديق مداهن يخفي عيوبه. وهذا صحيح، الصديق المداهن الذي يخدعك ويخونك ويكذب عليك، العدو الذي ولو كان فضحك على الناس بما هو فيك فهذا أفضل لك، بحيث تجتنب ما فيك من عيوب من صديق مداهن يزين لك الباطل. ويدفن عنك الحق. الطريقة الرابعة أن يخالط الناس، فكل ما يراه مذموما فيما بينهم يجتنبه، وهذا أيضا جيد، بحيث فعلا أنت جالس في مجلس فتجد بعض الناس انفعل جدا، تحدث وانفعل، إذا عليك تقول بدل أن تشتغل تقول هذا مسكين، قل لا أكون أنا مثله في نفس المجلس. فإذا رأيت عيوب الناس لا تشتغل بشفقة عليهم، ارجع إلى نفسك، هل هذا العيب موجود عندك أو لا، في طريقة الحديث، في طريقة النقاش، في سوء الأدب، في سلطة اللسان، في النفرة في المساكين، النفرة في الغرباء، الشدة على الأهل، الشدة على الأولاد، الشدة على العلماء، الشدة على ولاة الأمر أو نحو ذلك. كل الأمور ما لا داعي، أنت في غنية، فأنت انظر ماذا يتحدث الناس. الشيء الذي تراه عيبا بدلا من أن تنشره وتقول فلان قال كذا وكذا، ارجع إلى نفسك، هل هذا عندك العيب ولا ما موجود؟ وهذا يريحك كثيرا، يعني أن عيوب الناس شغلتك بنفسك بدلا أن تكون اشتغلت بها عن نفسك. فإذا هذه قضية عكسية جميلة، أن يخالط الناس فكل ما يراه مذموما فيما بينهم يجتنبه، وهذا من أجمل الأشياء. وقد يكون هذا يكفيك حتى الأعمال كلها، حتى الصفات الثلاثة، الشيخ والصديق والعدو، هذه يمكن أن تغنيك كثيرا، تغنيك كثيرا فعلا لو أنك تفقدت الناس بعيوبهم، فترجع إلى نفسك، هل هذا موجود عندي؟ ثم تتركه، لا أن تشتغل بعيوب الناس تنشرها وتقول هذا المسكين كيف، انظر كيف كان موقفه في القضية الفلانية، لا، انظر في نفسك أنت، هل أنت لو كنت في موقفه، لو كنت في موقفه هل ستكون مثله أو سيكون الحال غير ذلك؟ نعم.
فصل في شهوات النفوس. وقد ذكرنا أن شهوات النفوس لم توضع إلا لفائدة، إذ لولا شهوة المطعم ما حصل تناول الغذاء، ولولا شهوة الجماع لانقطع النسل، وإنما المذموم فضول الشهوات وطغيانها. وثمة قوم لم يفهموا هذا القدر، فأخذوا يتركون كل ما تشتهيه النفس، وهذا ظلم لها بإسقاط حقها، فإن لها حقا بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لنفسك عليك حقا، حتى إن قائلا منهم يقول لي كذا وكذا سنة أشتهي كذا فلا أتناوله. وهذا انحراف عن الحل وخلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه كان يتناول المشتهى من الحلو والعسل وغيرهما، فلا يلتفت إلى زاهد قل علمه فحرم نفسه حظها من المشتهى على الإطلاق، فإنه إلى الظلم أقرب منه إلى العدل. وإنما يترك المشتهى إذا صعبت الطريق إليه، مثل أن لا يحصل إلا بوجه مكروه، أو يخاف من تناوله انحلال عزمه فتطمع النفس في استدامته، أو يحذر من ذلك زيادة الشبع فيثقله عن عبادته. فأما تناوله في بعض الأوقات لتقوية النفس فلذلك كالطب للمريض، يمدح ولا يذم، ولا بأس بالرفق بالنفس لتقوى على السلوك.
قال: فصل في شهوات النفس. هذا كأنه مقحم إلى حد ما، وإلا كان حقه أن يكون في أول الكلام عن الشهوات وعن الكلام عن مداخل الشيطان. فيقول: قد ذكرنا أن شهوات النفوس لم توضع إلا لفائدة، إذ لولا شهوات الطعام ما حصل إلى آخره. يريد الشيخ أن يقول بمعنى أن الإنسان ينبغي في باب شهواته أن يكون متوازنا. الله عز وجل وضع الشهوة في الإنسان، سواء شهوة الطعام، شهوة نكاح، شهوة كل المشتهيات، كل الرغبات في المال، في العلم، في كل شيء، الإنسان له ميول وله شهوة وله رغبة. فالله عز وجل لا شك أنه وضعها في الإنسان ليستفيد منها، لو لم يضعها لما أمر الإنسان هذه الحياة، ولا ما أمر هذه الأرض، ولا ما استقامت الحياة، ولا ما استقامت روابط الناس. فلا، ليس المقصود في التهذيب أن تدفن نفس شهوتك وأن تطفئها أبدا، إنما النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لنفسك عليك حقا. فالمسك لذلك هو المسك الوسط، بمعنى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد أكل، وإذا لم يجد لم يتكلف التطلب، لم يتكلف أن يطلب الشيء غير الموجود. فالشيخ يقول: ذكرنا أن شهوات النفوس لم توضع إلا لفائدة، إذ لولا شهوة المطعم ما حصل تناول الغذاء، لو الإنسان ما شهي الطعام لمات، وهذا فساد في الكون، والله عز وجل وضع هذا الكون إلى أمد حدده سبحانه، ووضع الناس فيه إلى أن يأذن بانتهائه، فوضع فيهم هذه الغرائز حتى يعمر الكون. إذ لولا شهوة المطعم ما حصل تناول الغذاء، ولولا شهوة الجماع لانقطع النسل. وإنما المذموم فضول الشهوات وطغيانها، بمعنى أن الزيادة والإسراف في كل شيء، إنما الوسط مطلوب. وثمة قوم لم يفهموا هذا القدر، بمعنى أنهم شددوا على أنفسهم في جانب الترف، فأخذوا يتركون كل ما تشتهيه النفس، وهذا ظلم لها بإسقاط حقها، فإن لها حقا بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لنفسك عليك حقا. وتعلمون القصة طبعا، حينما زار أبو الدرداء، زار سلمان أخاه أبو الدرداء وبات عنده، فرآه قد قطع ليله ونهاره في عبادة، وأحمد نفسه في ملبسه وفي أهله، فسأل سلمان زوجة أبي الدرداء عن حال أبي الدرداء، قالت: هذه حاله. فأمر سلمان أبا الدرداء أن يأكل وأن يأتي أهله وأن ينام ونحو ذلك. فلما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الصباح، قال: صدق أبو الدرداء، صدق سلمان، أبو الدرداء صدق سلمان، إن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. عندك ضيوف لا بد تجلس عندهم، أما تقول أنا والله بصلي تخلي الضيف هذا تركع وتسجد، إذن هذا ليس بناء. الضيف له حق، الجار له حق، الأولاد لهم حق، الزوجة لها حق، ولنفسك عليك حق، ولربك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقا. فالتوازن به تعمر الدنيا، وبه تنهج منهج الإسلام. حتى إن قائلا منهم يقول، من هؤلاء المتزهدة الذين لا يحسنون: لي كذا وكذا سنة أشتهي كذا فلا أتناوله، وهو قادر عليه، يعني يترك الشيء الذي يشتهي سنوات. هذا معلوم أنه ليس من الدين، وإنما شددوا على أنفسهم كما شدد رهبان الصوامع، فلا أتناوله، وهذا انحراف عن الحل وخلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما دام أنك قادر وجاءك بطريق صحيح وبكسب صحيح وهو من المشتهيات، فلا تمنع نفسك منه، لكنك لا تكثر. فإنه صلى الله عليه وسلم كان يتناول المشتهى من الحلو والعسل وغيرهما، كان يحب لحم الكتف، وكان يحب الحلوى، ويحب العسل، وقال: أحبب إلي من نساء من دنياكم النساء والطيب، وكان يحب النساء ويحب الطيب ويحب عليه الصلاة والسلام، فإذا وجده استعمله. فلا يلتفت إلى زاهد قل علمه، هذا اللي قلنا قبل قليل، حينما تتخير صديقا أو تتخير عالما أو تتخير شيخا، ينبغي فعلا أن يكون على فقه وعلى علم، أما زاهد من غير علم فهذا غالبا يقع في انحرافات وفي تشديدات، ويقع في أمور قد تقول ليست من السنة أصلا. فلا يلتفت إلى زاهد قل علمه، فحرم نفسه حظها من المشتهى على الإطلاق، فإنه إلى الظلم أقرب منه إلى العدل. وإنما يترك المشتهى إذا صعبت الطريق إليه، إما أنه غير موجود أو تتكلف أو تتسلف أو نحو ذلك، هذا لا، إنما إذا وجدت وتيسر فإنك لا تمنع نفسك. مثل أن لا يحصل إلا بوجه مكروه، فضلا عن أن يكون بوجه محرم، إما بمنة وإما بسؤال، هذا لا. أو يخاف من تناوله إن حنال عزمه، لأن الإكثار، ما شك أن الإكثار من المشتهيات ومن الكماليات يؤدي إلى كسر، ويؤدي إلى، وقد يؤدي إلى تناول أشياء يدخل في دائرة المكروه ثم دائرة المحرم. إنما لا شك الإنسان ينبغي أن يعود نفسه أن يترك بعض ما يشتهي، فإن هذا هو الزهد. أو يخاف من تناوله انحلال عزمه فتطمع النفس في استدامته، أو يحذر من ذلك زيادة الشبع فيثقله عن عبادته. فأما تناوله في بعض الأوقات لتقوية النفس وبقدر أيضا طبعا مقبول، فذلك كالطب للمريض يمدح ولا يذم. المريض يحتاج إلى الطب من أجل إصلاح النفس، ولا بأس بالرفق بالنفس لتقوى على السلوك. الرفق معنى أن تعطيها بعض ما تشتهي وتترفق به، لا تشد على نفسك لا في باب. على كل حال الإسلام وسط، لا إسراف ولا تقتير ولا منع ولا ترك الباب على أو الأمر على عواهنه. هذا هو مسلك الوسط، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.